جنته لهم دار رضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، أحييكم في بداية هذا اللقاء تحية طيبة مباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا التوفيق والسداد، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا من خيره وبركاته وإنعامه، وأن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. وهذا البرنامج كما تعلمون هو برنامج فتاوى الرحمة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأسعد بأن أتلقى منكم ما يرد إلي من أسئلة واتصالات، كما أنني إن شاء الله تبارك وتعالى سأجيب على ما تيسر من أسئلة وردت إلى هذه القناة عبر الرسائل القصيرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للقول الصائب والعمل الصالح، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. أبدأ في هذا اللقاء بسؤال ورد إلى القناة، وأود أن أطرحه أولا لأنه قد يكون من المسائل الاجتماعية التي تتعلق بالبيئة وبالمجتمع بصورة عامة. سائل يقول: أبي يريد أن أطلق زوجتي وأنا لم أرغب في ذلك، فهل أسمع كلامه؟ في الحقيقة لا شك أن الطلاق مأساة، بمعنى أن له آثار سلبية، كما أنه أيضا قد يكون مخرجا صحيحا من عيشة يشوبها لون من ألوان الكدر أو المنغصات أو غير ذلك. وعلى كل حال فهو شريعة محكمة من شرائع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، إلا أن ظواهر الشريعة تبين أن الطلاق لا ينبغي أن يكون أو أن يتم إلا إذا كانت له مبرراته أو ما يمكن أن أطلق عليه الدوافع التي تؤدي إليه. أما بدون مبرر، أما لرغبة إنسان ما، أما لشهوة أب يريد أن يجعل ابنه يطلق زوجه، فهذا في الحقيقة لا يجوز، وعلى المسلم أن يتقي ربه في ذلك. طيب، معنا هذا اتصال. أختي أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، أنا كان
معي
أختي.
الصوت شوية لو سمحت ارفعوا لي شوية.
أيوة.
نعم.
أنا كانت أختي كانت بتساعد أخواتها ماديا، يعني كان لما حد بيحتاج يعني من أي فلوس وكده كانت بتساعده ماديا.
نعم.
كانت ظروفها يعني كويسة، بس كانت بتساعده من غير ما تقول لجوزها يعني.
يعني المال مالها ولا مال زوجها؟
لا، مال زوجها.
يعني والمال
بس هي توفت، فأنا عايزة أعرف دلوقتي هل عليها ذنب، وإن كان عليها ذنب يعملوا إيه إخواتها علشان خاطر يعني يخففوا من الذنب ده.
طيب حاضر.
وسألت إن لو سمحت حضرتك معلش
فضل.
يعني أنا عايزة أعمل أي حاجة إن أنا يعني أساعدها في مكانها، نفسي أعملها أي حاجة.
طيب حاضر،
جزاك الله كل خير.
الأخ أبو عمر من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا.
لو سمحت عاوزين بس عندنا سؤال كده.
تفضل.
هل يجوز كتابة اسم المتوفى على القبر؟
طيب حاضر.
وفي سؤال تاني برضه يا شيخ لو سمحت.
طيب حاضر، تفضل.
أحسن حاجة الصدقة الجارية للمتوفى.
طيب حاضر.
أحسن عمل يعني يوصل للميت على طول.
حاضر.
وشكرا يا شيخ،
جزاك
الله خير.
عفوا. طيب، الاخت امة الله القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاخت امة الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير.
وإياكم.
لو سمحت يا شيخ، كان عندي استفسار من حضرتك.
اتفضلي.
ربنا يبارك في حضرتك. يعني في بيت فيه اربع اولاد وزوجتهم، فبيحصل مشاكل، فبس ما بياكلوش مع بعض يعني. فمن عندي المشاكل، حصلت مشاكل كتير جدا.
هؤلاء الاولاد كل واحد منهم بزوجة؟
فمن عندي المشاكل يعني ايه، قالوا الاحسن ان تبقى العلاقة محدودة، بحيث يعني ان زوجة الابن يعني اكتر من السلام والواجب المفروض العادي من اي حد تعمله، غير كده ما فيش. بس ما بتعقش جوزها على ابوه ولا امه، يعني هم حرين في ابنهم، لكن هي متجنبة من عند المشاكل. فهل هذا يجوز ولا لا؟ وعاوز حضرتك توضح لنا ايه حدود الزوجة مع الام، يعني مع الحما او الحما، يعني ابو الابن او والدته.
طيب
حاضر، عاوزك توضح لنا الحدود في الاسلام بدون مشاكل عشان ما عند المشاكل، يعني ايه اقصاها؟
طيب طيب تابعي معي وستسمعين ان شاء الله.
ربنا يبارك في حضرتك، شكرا. سلام.
اهلا وسهلا اخ احمد من الاردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
الله يعين الشيخ، انا اشتريت الاردن في السوبر ماركت وسلام ورحمه الله، واعطيني تضمين محل كامل، قال لي هاي محل فيه بضاعه وثلاجات وكامل، وقال لي بس ايش اخذ منك 200 دينار اخر الشهر، هذا حلال ولا حرام؟
يعني هو البضاعه بتاعته،
البضاعه بتاعته كامله، ثلاجات وكامل ومحل كامل، وقال لي ايجار المحل بكامل اخذ منك 200 دينار كل اخر شهر، ودي اعرف حرام ولا حلال.
وهو موافق على هذا؟
هو موافق.
وتعطيه مبلغ فقط؟
نعم.
وتعطيه مبلغ يعني؟
اعطيه ايجار محل بحق البضاعه يعني.
المبلغ اللي بتدفعه ال 200 دينار عباره عن ايجار ولا ياخذه هكذا؟
لما اجي اسلم المحل اسلم واعطاني بضاعه 3000 دينار، اجي اسلم المحل نفس اسلمه نفس 3000 دينار.
يعني هو البضاعة له،
البضاعة له
وأنت يعني تتاجر فيها.
قعدت 15 مثلا.
طيب كل أنت لما بتخلص البضاعة بتشتري بضاعة أخرى؟
بشتري بضاعة أخرى وأبيع واشتري على طول، بس يوم ما أجي أسلم المحل أسلم الدينار الأقنية.
لا شيء في هذا على كل حال.
نعم؟
لا حرج في ذلك.
يعني حلال
حلال. نعم نعم نعم.
أنا طالع عمر إن شاء الله في رمضان هذا، حلال الفلوس.
نعم نعم.
ماشي يا
سيدي،
ألف شكر.
أهلا وسهلا.
شكرا.
طيب أبدأ في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة الآن. أختنا يعني أمة الله بتذكر أمر بأن أختها توفيت رحمة الله تعالى عليها، وكانت تساعد أخواتها ماديا، والمال كان من مال زوجها ولم تعلم زوجها بذلك، فتسأل ما الحكم في هذا. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنها وأن يغفر لها. وهذه المسائل يا إخواني يجب أن تبحث على نمط ما يجري به العرف بين الرجل وبين زوجه. فأحيانا الزوج يعني يكون عنده سماح عام أو إذن عام للمرأة في أن تتصرف في ماله، وهو يستأمنها، بمعنى أنها تشتري ما يحتاج إليه البيت، إن احتاج أحد أن تساعده فعلت ذلك، وهو عنده يعني لون من ألوان المسامحة في هذا، وجرى الأمر بين الرجل وبين زوجه على ذلك. فإن كان هذا يعني من هذا الباب، وأن الزوج لو علم أو أنه يعني عنده تصريح عام أو يعلم أنها محسنة متصدقة منفقة تساعد إخوانها وصدره ينشرح لذلك، فالحمد لله ولا حرج. وإن لم يكن قد رضي الزوج فأرجو الله عز وجل أن يعفو عنها وأن يغفر لها، وأعتقد إن شاء الله عز وجل أن هذه الأمور تبنى على المسامحة بين الرجل وبين يعني أهل زوجه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما أنت بارك الله فيك، عندما تودين أن تعملي شيئا يصل أجره إلى أختك، فهذا على حسب الحال وعلى حسب الاستطاعة، على رأس ذلك الدعاء، وهو نافع جدا وسهل في الغاية أيضا، أو سهل أيضا لا يكلف، يعني سؤال الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها، هذا شيء. الشيء الثاني أيضا، لو استطعت أن تقدمي مثلا صدقة عنها، إن استطعت أن تعتمري لها مثلا، إن أيضا تمكنت من أي عمل صالح تعملينه ثم تتوجهين إلى الله عز وجل بالدعاء بصدق وإخلاص لها، فهذا نافع وحسن جدا. أيضا من المسائل التي يعني أود أن أشير إليها في هذا، إني يعني إكرام أصدقاء أختك، أولاد أختك، زيارتهم، مساعدتهم، تولي بعض ما يحتاجون إليه، هذا أمر إن شاء الله تعالى ينفع أختك كثيرا إن شاء الله عز وجل، لأن هذا من البر بها، لأن هذا من البر بها. أخونا أبو عمر من السعودية يسأل يقول: هل يجوز كتابة اسم الميت على القبر؟ لا يجوز ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه أيضا. ما عن كل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والقبور الشرعية لا ترفع إلا قدر يعني شبر عن الأرض. المقامات التي يفعلها الناس اليوم وربما يؤول أمرها إلى أن يعني يعبد رب العالمين سبحانه وتعالى عندها، أو أن يظن البعض أن لها يعني فوائد أو منافع أو أنها ذات قيمة تختلف عن غيرها من المقابر، كل هذا ليس من الشرع في شيء. على كل حال أنه لا يجوز الكتاب على القبر ولا الجلوس على القبر وغير ذلك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أم جودي.
أيوة حضرتك فضلك الشيخ، أنا كنت في كلية دراسات إسلامية اسكندرية.
نعم.
وأنا بابايا توفى وتزوجت وأنجبت، فحولوا لي الكلية تحت العاشر من رمضان.
نعم.
أنا مش عارف أحضر فيها، فالأصل أنا أعرف أصل شغال في الأزهر يعني.
نعم.
فقال لي اعملي لي كوسيون طبي عام وحول لك اسكندرية.
قال لك إيه؟
اعملي لي كوسيون طبي.
آه.
وحول لك اسكندرية، لأن طبعا المسافة بعيدة جدا ورزق أوعية محرم.
آه.
في الطريق الإسماعيلية العاشر من رمضان. فهذا هذا حرام ولا؟
طب يعني سبب النقل إيه بارك الله فيك؟
سبب النقل ان انا استنفذت سنتين من الكليه رسوب بسبب
جواز
وولاده.
آه. وفضل ابويا. والله يعني الحقيقه يا اختي بارك الله فيك، في مثل هذه الحاله لا يجوز التحايل على هذه الانظمه. وكونك تعملي كرسيون طبي وليس له من الواقع شيء فهذا خطا. انا ابغى اسالك الان، هل حالتك الصحيه تستدعي ذلك؟
ما انا ما اقدرش اروح
العشر
من رمضان.
ايوه ما تقدريش، لماذا؟ هو هل الكوميسيون الطبي الذي سيكون سببا في ان ترجعي مره اخرى الى الاسكندريه، هل له في واقع الامر او هو حقيقي في واقع الامر، او انه يعمل دون واقع لكي يتم النقل؟
لا يعني ما واقع.
ها؟
لا لي عشان يتم النقل بس.
لا، وفي الحاله دي ارى بان هذا تحايل ولا يجوز والله اعلم. اصبري وتحملي بارك الله فيك. أو تقدمي التماس للجهة المسؤولة لعلهم يعني ينظروا إليه. نعم. الأخ وليد من الفيوم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بقول لي حضرتك.
نعم.
كان في واحد حضرتك خبطة عربية ومتوفي.
كان راجل إيه؟
كان شغال في شغلانة وعربية خبطته وتوفي.
آه.
والعربية دي دفعت التأمين بتاعها فلوس ليه؟
نعم.
هل الفلوس دي حلال أو حرام؟
حاضر. السؤال الثاني لأخونا أبو عمر، لأخينا أبو عمر بيسأل عن أفضل الصدقات الجارية. بارك الله فيك، انتبهوا معي يا إخواني. الحقيقة الصدقات الجارية عمل صالح يفعله الإنسان يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. والناس في ديارهم وأمكنتهم يتفاوتون في الأموال، يعني فيما يستطيع أن يقدمه كصدقة جارية. هذا أولا. ثانيا أيضا حاجات الناس متفاوتة، حاجات الناس متفاوتة. فالناس مثلا قد يحتاجون في مكان ما إلى شيء يظللهم من حر الشمس، فلما إنسان يقوم بذلك كصدقة جارية كلما استفاد منه بشر مخلوق. نعم نعرف بأن الله عز وجل غفر لبغي من بغي بني إسرائيل لأنها سقت كلبا شربة ماء. فلو فعل إنسان ببشر مثلا هذا الفعل وكان الناس بحاجة إلى ذلك فهذا من الصدقات الفاضلة. لو أن مثلا إنسان في طريقهم إلى المزارع أو غير ذلك ويحتاجون إلى ماء يشربونه وهم في الطريق، فوضع يعني برادة ماء في طريق المارة كصدقة جارية، هذا عمل نافع للغاية. أنا أريد أن أقول بأن الإنسان يفعل شيئا يمكن أن يعود نفعه على الناس وأن تكون الفائدة منه شبه عامة أو كبيرة، وأيضا في نفس الوقت تكون مستمرة ودائمة ما أمكن حتى ينال فاعل ذلك أو صاحب الصدقة الجارية الأجر. ويا ليته يوصي بوقف على هذه الصدقة، يعني بمال يمكن أن ينفق من هذا المال على هذه الصدقة لاستمرارها وغير ذلك. فالإنسان يجتهد ويعني يرجح ما يمكن أن يقدمه على حسب البيئة والمكان الذي يعيش فيه. أختنا أمة الله من القاهرة تقول بأن في بيتي يعيش أربعة أولاد، وهؤلاء جميعا لديهم زوجات، قد تحدث مشاكل، ووالد ووالدة الأزواج على قيد الحياة ويعيشون في البيت، وتقول يعني أن قد تحصل شيء من المشاكل، فإحنا بنقول يا ريت العلاقة تكون محدودة كالسلام فقط، وتسأل بعد ذلك العلاقة مع والد الزوج ووالد الزوجة. أقول بارك الله فيك، نحن أمة يجب أن نتلاحم وأن نتقارب وأن نتعاون على البر والتقوى. المرأة التي تعيش في بيت زوجها ومعها والد زوجها ووالدة زوجها، مش العلاقة تكون محدودة. أنت تستطيعين، طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليك إن شاء الله. أخ أبو يوسف السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت عندنا سؤال عن الشيخ.
نعم
عندي سؤال.
اتفضل.
في عندي أنا شاري شقة من أجل البيع.
نعم.
فالمفروض أنا سمعت رأيين عن الزكاة عنها، فحابب أسأل فيهم. هل الزكاة تطلع عليها كل سنة؟
طيب.
المبلغ اللي اشتريتها به لغاية مبيعها، ولا إن راحة أطلع عليها مرة واحدة؟
طيب تابع معي وستسمع الجواب مفصلا إن شاء الله. حاضر. الأخ أشرف من الأردن السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
والله عندي سؤال لحضرتك يا شيخ بدي تفيدني فيه.
اتفضل.
أنا في يوم من الأيام قلت علي طلاق من مراتي، إني ما راح أعمل الشغلة هي حرام يعني أبدا.
نعم.
حرام دي.
نعم.
فجيت في يوم من الأيام وعملت يعني شفيق للشغلة هذه.
اه.
يعني قلت علي كذا وكذا من مراتي اني راح ازني في حياتي، يعني ابعد عن الزنا، عشان ابعد عن الزنا خالص يا شيخ.
طيب يعني انت لما قلت هذا يعني اردت منع نفسك من الوقوع في هذا الفعل؟ او ان زوجك تطلق ان فعلت؟
لا انا قلت علي كذا وكذا من مراتي لو عملت الشغله هاي بتكون مراتي طالق. انا حسيت في ضميري ان انا عشان ابعد عن الشغله هاي.
فقط يعني. طيب
وجدت في يوم من الايام ورجعت شبيه للشغله زي هاي. مش
طيب.
يعني ما زنيتش.
طيب حاضر.
فايه الحل يا شيخ؟ لو فين والله يعني تعبان بصراحه.
طيب تابع معي وتسمع الجواب ان شاء الله بعد قليل.
والله يا شيخ انت فيك ان شاء الله.
تابع معي بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ام احمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت كنت عايزة اسأل حضرتك، انا رايحة العمرة.
نعم.
فلو الدورة لو جاتني وانا في العمرة دي حلال، ينفع ان انا اعمل العمرة وهي لو جاتني وانا هناك، ولا اخد حقنة او اخد اي حاجة تمنع وجودها؟
هذه مسألة تحتاج الى تفصيل بارك الله فيكي. إن كنت على يقين أن الدورة ستأتيك خلال فترة العمرة، فالأولى في هذه الحالة أن تأخذي علاجا يمكن أن يؤخر نزول الدورة. فإن نزلت الدورة ولم تفعل العمرة مثلا، لأني لا أدري متى تنزل الدورة، أنت ربما لا تعلمين الآن على وجه التأكيد، فمثلا لو نزلت فأنت تحرمي من الميقات، إن كان هناك فترة ستبقينها في مكة إلى أن تنتهي الدورة ثم تعتمرين. هذا الذي يجب أن تفعليه في كلا الحالتين، إما أن يعني تؤخرين الدورة بأدوية طبية تأخذينها، أو إذا تعتمرين تحرمين من الميقات وتنتظري إلى، لأن فترة العمرة 10 أيام، فإما أن تفعليها مباشرة في الأول إن كنت طاهرة، إن تأخرت في عمل العمرة وجاءتك قبل العمرة فتنتظري على إحرامك حتى تنتهي مدة الدورة ثم تأتينا بالعمرة إن شاء الله تعالى. الأخت رحمة الله السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. إذا سمحت يا شيخ بدي أسأل، هل حق لزوجي أن يعطي زكاة ماله إلى بنته اللي زوجها فقير؟
طيب
شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا. انا اتحدث عن السؤال الذي يعني يتحدث عن مشكله اجتماعيه كما ذكرت، رجل او مجموعه من الرجال يعيشون في بيت واحد معهم زوجاتهم والدهم ووالدتهم موجودة، كيف تتعامل الزوجات مع ما يطلق عليه احنا عرفا عندنا مع حماها ومع حماتها؟ اقول المرأة عليها ان تتقي الله تبارك وتعالى. عندما تذكرين تكون العلاقة محدودة كالسلام وما الى ذلك، كأنك امرأة غريبة تعيشين بينهم في البيت. هؤلاء قد يحتاجون الى لون من الوان الخدمة والتلطف في التعامل معهم لكبر السن وغير هذا، فهذا امر واجب. ما يعني ان تقدم المرأة الى والد زوجها ووالدة زوجها ما يحتاجان اليه من خدمة وغير هذا على قدر الطاقة والاستطاعة. التعامل بالمعروف بالبر بالإحسان أمر مطلوب جدا في مثل هذه الحالات، ولا شك أن هذا يبقى للمرأة التي تفعل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فلنحسن العلاقة عموما بعضنا مع البعض الآخر، كل رجل كل امرأة كل واحد منا يحسن علاقة مع جميع الأطراف، مع أهل زوجه ومع أهل زوجه، والمرأة تحسن علاقتها مع أهل زوجها، وغير ذلك من الأمور التي يجب أن يكون عليها المجتمع حتى يكون سليما مترابطا متعاونا نظيفا تسود بين أفراده الرأفة والرحمة وغير ذلك. أخونا وليد من الفيوم يقول في راجل كان شغال على عربية ضربته توفي في حادث السيارة ثم أخذ مالا، على كل حال ما أخذه من مال أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون يعني حقا له ليستفيد منه. يا إخواني إحنا عندنا أمر مشروع، عندنا أمر مشروع يا إخواني، وهو إيه؟ وهو الدية. وهو الدية. الدية هذه حق في عند القتل الخطأ، تتكفلها العائلة. العائلة تتكفل إن هي تدفع الدية، والذي قتل إنسانا خطأ واجب عليه أيضا أن يصوم شهرين متتابعين توبة لله عز وجل. فالذي يقتل إنسانا خطأ يتعلق بهذا الأمر أمران. الأمر الأول الدية كما ذكرت، والدية هذه تكون على العاقلة. العاقلة اللي هم مين؟ يعني اللي هم أهل القاتل جماعته، هو وجماعته، وعليه أيضا أن يصوم شهرين متتابعين. حقيقة اليوم بيدفع تأمين من خلال الشركات المنظمة لهذا العمل. في الأصل هذا الموضوع لا نقول به، ولكن لو وقع وفرض فهذا مال موجود وقد أخذ من هؤلاء ليسد به حالة هذا الأمر، فلا حرج إن أخذه الإنسان واستفاد منه، والله أعلم. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سامحني يا شيخ انا اللي اتصلت وعاوزه اوضح لحضرتك نقطه. حضرتك بتتكلم في البيت المسلم المؤمن اللي هو يعني على خلق،
نعم،
شبه يعني مش كده مش ملتزم، يعني الحاجه فيه على قدر ان ما احتاج حد حاجه من حد فبتتعامل كويس، مش محتاجه منه حاجه فبتدي له ظهرك. فالزوج والزوجه لقوا في مشاكل كتير، فما مش هنقطع العلاقه بس هنخليها محدوده في حدود الشرع اللي هو السلام، والبر يبقى من الزوج منعا ودفعا للمشاكل.
يا اختي بارك الله فيكي، الله يكرمك. السلام نوع من ألوان البر، وما تقدمينه من خدمات أنت تحتسبينها عند الله هذا هو أيضا من البر. وإن نالك شيء حتى من الكلام أو الحديث أو غير ذلك فتحملي هذا واصبري لله عز وجل. مسألة إلقاء السلام من المرأة هذا يوجد حرجا عند والد الزوج وعند والدته، ولماذا يسبب الإنسان مثل هذا الحرج أو يدفع إلى مثل هذه العلاقة التي قد لا تكون حميمة بعد ذلك؟ ألا يمكن أن يكون يعني تعامل بالمعروف وبر وإحسان؟ إحنا عندنا في المثل العام يقولوا اعمل المعروف وارمي البحر. إيه اللي يمنع؟ ما الذي سيعود عليك من ضرر؟ أنت عندما تقدمين لهم مثلا كأسا من الشاي تعدينه، تعدين مثلا فطارا لهم إن كانوا بحاجة، غسلت ثيابا وأنت مكنك الله وأعطاك لونا من الصحة في أن تخدمي هؤلاء القوم، ما الذي يمنع من ذلك بارك الله فيك؟ وليكن هذا مع الزوجة أيضا، ما الذي يمنع؟ حتى لو يعني جاء عليك بعد ذلك كلام أنت لا تستحقينه في مقابل هذا العمل فاحتسبي الأجر عند الله تبارك وتعالى، فاحتسبي الأجر عند الله. أنا لا أستطيع أن أقول وأنا على الهواء هكذا مباشرة هذا أمر جائز، لأن قد تكون هناك يعني مسائل ربما شخصية أو تحتاج إلى تفصيلات دقيقة أو إلى أحكام يمكن أن يلاحظ فيها المصالح، ولكن في الجملة والعموم أنا لا أرى أن السلام كافيا فحسب، بل لابد من تقديم يد العون لرجال وصل سنهم إلى 60 أو زادوا على 60 أو حول ذلك على كل حال، ولا يعني ذلك إن يمكن أن يعود عليك بشيء من الضرر، وإن عاد عليك بشيء فتحملي وأجرك على الله. من؟ الأخت سما من اسكندرية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ
تفضلي.
ربنا يديك الصحة يا رب ويعافيك يا رب. يعلم ربنا بنحب حضرتك قد إيه والله.
جزاكم الله خير.
معلش أستسمح حضرتك، أنا دلوقتي عايزة أعرف أجري عند ربنا سبحانه وتعالى لو في حد عايز يرتبط بيا بس هو مسيحي يعني، ويعني أعمل إيه الصح إن هو يبقى أسلم صح، وأنا ربنا يجازيني بإيه، ومع علم إن في فرق سن يعني ممكن يوصل 14 سنة بيني وبينه وأنا أكبر منه.
أنت مسلمة الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
طيب استمعي معي يا بنت الله يبارك فيكي للجواب. أنت أول مرة تتزوجين؟
يعتبر كان مكتوب كده قبل كده، يعتبر أول مرة.
طيب تابعي معي الله يكرمك، سأفصل لك المسألة. أخونا أبو يوسف بيسأل سؤال بيحتاج إليه البعض من الناس، يقول أنا اشتريت شقة من أجل البيع، فهل وسمعت أقوال متعددة، بعضهم يقول زكي عنها كل سنة والبعض الآخر يقول لا تزكي. الحقيقة أنا أشكر أخونا أبو يوسف على يعني هذا السؤال الواضح، هو يقول اشتريت شقة من أجل البيع فما حكم الزكاة، أنا وعدته أن أفصل هذه المسألة. يا إخواني العقارات والسيارات وغير ذلك المنافع التي يستخدمها الإنسان في الأصل لا زكاة عليها، في الأصل لا زكاة عليها. أنا عندي شقة شقتين ثلاثة، هذه لا زكاة عليها. طيب أمال متى يكون عليها زكاة؟ يكون عليها زكاة إذا اشتريت شقة للتجارة أو للبيع، زي حالة أخونا أبو يوسف الآن يقول اشتريت شقة من أجل البيع. طيب هي دلوقتي خرجت من كونها عقار من العقارات التي لا زكاة فيه إلى أمر يسمى بعروض التجارة، يعني هو الآن يتاجر في الشقق أو يتاجر في الأراضي. إنسان عنده أرض مثلا ولا يريد أن يبيعها ولكنه اشتراها وتركها، في هذه الحالة لا يخرج عليها زكاة، ولكنه اشترى أرضا ليتاجر فيها، يقول والله سنة سنتين سأقسم هذه الأرض ثم أبيعها، في هذه الحالة عليه أن يخرج عليها زكاة سنويا. انت لما كنت سمعت قولين بارك الله فيك لاختلاف المناط او يعني المسألة لم تكيف التكييف الصحيح في كل مرحلة، نقول الشقق في الاصل او العقارات لا زكاة عليها، انما لو انا اشتريت شقة او املك شقة واردت ان ابيعها مثلا، جيت في هذا الشهر الذي نحن فيه في رجب واردت ان ابيع شقة عندي واعلنت عن بيعها، لو مر سنة وأنا لم أبيع هذه الشقة يلزمني أن أخرج عليها زكاة 2.5% اللي هي زكاة إيه؟ زكاة عروض التجارة، حتى ولو لم أبيعها، حتى ولو لم أبيعها. ليه؟ لأنها أصبحت ضمن عروض التجارة، ده مال أنا أتاجر فيه، فأنا أخرج عليه زكاة من هذه الجهة أو من هذه الكيفية. فبارك الله فيك سؤالك واضح، قلت اشتريت شقة من أجل البيع، إذن أنت لو اشتريتها هذا العام وبعتها أخرج 2.5%. طيب أنا اشتريتها هذا العام وأعلنت عن بيعها ولم أبيعها، إذا انتهت السنة هذه قدر قيمتها في نهاية العام وأخرج 2.5%، قدر قيمة وهكذا إلى أن تباع الإيه؟ إلى أن تباع هذه الشقة. فخروج الزكاة فيها من أجل أنها دخلت ضمن عروض التجارة، والصواب على إخراج الزكاة في عروض التجارة. أخونا أشرف من الأردن يقول قلت يوما لزوجي علي الطلاق منك مثلا لن أفعل هذا الشيء، قال ثم فعلت ما يشبهه لم أفعله بعينه، ويقول سألته يعني أنت قصدك تطلق زوجك ولا ماذا تريد، قال قصدي أمنع نفسي عن هذا الفعل. دائما أنا أحذر إخواني من الحلف بالطلاق، أنت إن أردت أن تحلف فاحلف بالله عز وجل لا تحلف بالطلاق، تقول هذا يمين، نقول لك اليمين يكون بالله عز وجل، إن أردت الطلاق بارك الله فيك والأمر يرجع إليك وإلى نيتك فالمرأة تطالق، إن أردت إن فعلت أن تطلق فهي طالق، وإن أردت أنك تحمل نفسك على ألا تفعل أو تحمل الزوجة على ألا تفعل هي شيئا أنت لا تريدها أن تفعله مثلا، ففي هذه الحالة يصبح هذا يمين، وعليك أن تكفر عن هذا اليمين بكفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم إن كانت لديك استطاعة في ذلك، فإن لم تستطع فصم 3 أيام بارك الله فيك ولا تعد إلى مثل ذلك، لا تعد إلى مثل ذلك. طيب الأختنا أم عبد الله من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اليوم طلع أحد علماء السعودية حكم على قال لي يختلفون العلماء يعني تفسير كثير من فتاوي، فإذا المسلم عنده يعني فتوى يعرضها على العالم يلتزم فتوى بلده، علماء بلده. فقال لي عندي شغل النقاب يعني فسيت فيها أسئلة عن جنازة علماء يعني هواي من كثير من الدول قالوا وجوب النقاب. علماء بالعراق يقولون النقاب مو واجب يعني بس المسلمين.
نعم. أخونا أبو عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخنا لدي 4 أسئلة عزيزنا.
وتفضل بارك الله فيك.
رجل يؤول الكرسي على أنه العلم.
نعم.
ورجل يقول بأن القرآن مختلف في هل هو كلام الله أم لا، ويقول أن القرآن قائم بذاته.
يعني ده السؤال الثاني ولا إيه؟
السؤال الثاني. نعم.
السؤال الثاني ما هو؟
رجل يقول بأن القرآن مختلف فيه هل هو كلام الله أم لا، وأنه قائم بذاته.
طيب.
ويقول أيضا ويقول بعدم إثبات ذات لله عز وجل. وما حكم من يعتقد هذه الاعتقادات شيخنا؟
حاضر.
جزاكم الله خير.
حاضر. سأفصل القول في هذا. أخونا أبو عبد الله من السودان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
يا شيخ أنا أول حاجة كان عندي عامل بيشتغل عندي في عمل.
كان عندك إيه؟
عامل.
أيوة.
ودائما بيعمل معانا مشاكل وبسيب العمل وبيمشي.
نعم.
يوم من ذات الأيام حلفت عليه وأنا كان دائما بلحب وطوال وبرضيه وطرضيه وبجيبه.
نعم.
ويوم زعلت منه كده وقلت له لو لحقتك زوجة طالي.
لو إيه؟
لو لحقتك زوجة طالق. وهو يسكن خارج المكان. وكالعادة طلع من عندنا بدون في الليل بدون أي زعل بدون أي مشاكل ما في أي نقاش بيننا بيمشي وبيجي كالعادة يعني. وتأخر لكن ما كان في نقاش مسبق وأنا حلت عليه في حالة تكون هو ما اشترك العمل أنا الحق أجيبه، لكن مشى احتيادية طبعا. والصباح لما تأخر مشيت في سكنه وشفته وجيته تعبان مريض وجبته معي للعمل.
نعم.
هذا سؤال.
طيب الله يبارك فيك، أنا عايز استفسر منك.
نعم.
يعني أنت لما قلت له هذه الكلمة وعلقت يعني طلاق زوجك على أمر يفعله مثلا، أنت كنت مريدا للطلاق؟
أنا قلت لي حلف كده بس في زعل الزعل، ما كنت محتبر له أي بس احتبارا له كده حلف كده بس ما كنت محتبر
دون أن يكون هناك نية لطلاق الزوجة.
ما كان في نية ولا، لكن أنا يا شيخ لما حلفت له في حالة تكون هو زعلان وماشي أنا ألحق وأرضيه، لكن مشيت هذه مشي بدون زعل بدون أي شيء مثلا.
طيب
يعني مشي احتياري. وبعدين بسألك سؤال برضو يا شيخ.
طيب.
في ناس يفتون حاليا يقول لك مثلا الطلاق المعلق عند في بدون يعني لا يقع حتى سوى في نية أو نوى أم ما نوى، بيرجع الكلام هذا لأي مذهب يعني للظاهرية لمن، والواحد إذا عمل به هل يؤثم والله عليه ذنب والله عليه وش.
طيب حاضر.
يرجو توضح لنا بس النقطة هذه.
طيب حاضر. أختنا محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فضيلة الشيخ، عايزة
تفضلي.
عايزة نسأل فضيلتك يعني سؤال.
تفضلي.
دلوقتي أنا أديت فريضة الحج الحمد لله وعملت عمرة وكده.
نعم.
بس كنت دايما بندعو ربنا أنه يسر لي ويرزقني تاني برزق الحج، أن أنا أروح نحج يعني تاني. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى استجاب ورزقني بس أنا من غير محرم. هل ينفع ولا أنا نبقى تقاعست كده عن أنه ربنا استجاب لي وما رحتش؟
طيب حاضر.
عايزة نفهم يعني هل أنا غلطانة ولا يعني نفسي نطمن واطمئن قلبي يعني.
حاضر حاضر.
لان انا دعيت بربنا سبحانه وتعالى عشان يستجاب لي والله ورزقني الحمد لله.
الحمد لله.
بس نفسي نروح بس انا من غير محرم، انا عندي 65 سنة.
طيب حاضر. اختنا ام يوسف من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
عندي بعض الاسئله من فضلك يا فضيله الشيخ.
تفضلي.
زوجي لا يختم القران، وقد حاولت معه مرارا وتكرارا ان يفعل ذلك ولو مره في الشهر، لكنه كان في كل مره يتعذر بعدم اتقانه لاحكام تلاوه القران.
نعم.
يعني فهل هذا سبب يمنعه من قراءه القران؟
هو حافظ للقران؟
نعم.
حافظ له؟
لا لا يحفظه للاسف.
لا يحفظه.
لا يحفظه، يعني هو يحفظ سورة البقرة فقط. يقول لي دائما أنا لا أتقن أحكام تلاوة القرآن. سؤال ثاني من فضلك.
تفضلي.
له متجر يعني فيه سلع متنوعة.
الإيه؟
مواد التجميل، صبغة الشعر، عطورات
مائية،
وألعاب الأطفال، تحف أيضا للديكور. أسألك من فضلك، هل هذا المال الذي يكسبه الشبه فيه شبه أم لا يعني؟ وماذا يفعل من فضلك؟
هو يتاجر في هذا؟
اي يعني له متجر في هذه السلع المتنوعه. اقول له دائما يعني فلنا بيع مثلا العاب الاطفال وتحف الديكور ونقطع بيع مواد التجميل، فهل يعني مواد التجميل فيها شبهه؟
حاضر.
يعني ماذا يفعل؟ هل وعلما ان ثمن كراء المتجر باهظ يعني.
طيب حاضر. الأخ محمد الإسكندرية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل.
يا شيخ، كنت بكلم حضرتك كان بخصوص الزكاة على العقار، كان عندي شقتين والمفروض يطلع عليهم زكاة ولا لا؟ المفروض ان انا شقتين دول هبيعهم عشان اخد شقة ثانية.
يعني عندك شقتين للبيع
ان شاء الله.
تخرج عليهم زكاة، بارك الله فيك. الله يوفقنا وياك. الله يكرمك. طيب، عندي سؤال ايضا لاختنا امة الله تسأل، هل يعطي زوجها زكاة ماله لابنته؟ من القواعد المقررة ومعروفة عند اهل العلم ان الاصول والفروع لا يعطون من الزكاة. الأصول يعني الأب والأم، وإن على الجد والجدة، الرجل لا يعطيهم زكاة ماله. الابن أو البنت أو ابن الابن وبنت الابن وبنت الابنة أيضا لا يعطون من الزكاة. لهذه الأصول أو فروع لا يعطون من الزكاة. وأنا أقول من يسر الله تبارك وتعالى عليه وأكرمه وسع عليه فليعطي والدي من ماله، من حر ماله، يعطي أولادي من حر مالي وليس من مال الايه، وليس من مالي الزكاة. اختنا سماء من الاسكندرية حقيقة يعني بداية سؤالها شوية غريب، تقول ايه اجري عند ربي اذا اراد رجل ان يرتبط بي وهو ليس بمسلم، وماذا افعل علشان يسلم؟ ماذا اجري؟ هذا خطأ، بارك الله فيك. ولا ينبغي ان تكون علاقة، هناك علاقة بين رجل وبين امرأة بعيدا عن البيت. الاسلام حرم على المرأة المسلمة أن ترتبط أو أن تتزوج من رجل غير مسلم. لا يجوز لامرأة تؤمن بالله عز وجل وتؤمن بالنبي صلوات الله وسلامه عليه أن تتزوج من رجل غير مسلم، وعليها أن تنقطع تماما من التحدث معه أو الكلام معه. تقول أنا مرتبطة به، أي ارتباط يربط بك برجل أجنبي ثم إنه ليس بمسلم؟ أعجب حقيقة من مثل ذلك. أذكر قبل سنة التقيت بامرأة رأتني في المطار وسألتني أيضا هذا السؤال، وتقول لماذا يعني يحرم علي أن أتزوج بالرجل، هو جاري ويرغب في أن يتزوجني وأود أن أسافر إلى خارج هذه البلاد لأتزوج به هناك في الخارج. يحرم هذا؟ هذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج برجل كافر لا يشهد لله بالوحدانية ولا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، فلنحضر ذلك ويجب أن تنقطع العلاقة تماما. أما إن دخل في دين الله بأن يعني عرض عليه رجل صالح كان لك أخ أو أب أو من تعرفين فجلس إلى هذا الرجل ودعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام وآمن بالله إيمانا صحيحا صادقا، آمن لله ولوجه الله، لا آمن لدنيا يصيبها ولا لكي يتزوجك، لأن هذا زواج أو إيمان يعني دفعت إليه الحاجة ليس بإيمان حقيقي وليس بصحيح، ولكن لعل الله عز وجل يشرح صدره للإيمان ويفتح عليه، فإن كان فلا حرج. فإن دعي إلى الإسلام وآمن وعرف من خلال متابعة له صدق لهجته مع الله عز وجل ومصداقيته في إيمانه برب العباد سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة لا حرج في هذا. إنما تسألين تقولي ما أجري عند ربي، أقولي ما وزري عند ربي، أنت موزورة بهذا أنك تقيمي علاقة غير صحيحة باتصال أو كلام أو رغبة في أن تزوجك بارك الله فيك رجل ليس بمسلم، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا وأكرر لا يجوز بحال من الأحوال. أخشى واحد يقول يعني طيب ما هو يعني الإسلام أباح للرجل أن يتزوج بامرأة كتابية، أقول هذا صحيح، وإن يعني اختلف أو ذكر أهل العلم خلافا في هذا، فقد ورد عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يرى هذا وقال بأنها مشركة، ولا أرى بأن يعني بأن شركها بأنها عندما تقول بأن الله ثالث ثلاثة لأن أمر سهل، ويعني يستدل على هذا بشيء من القرآن الكريم، ولكني أقول الراجح عند جمهور الفقهاء والله أعلم، وقد أباحت الآية في سورة المائدة ذلك وهي من أواخر ما نزل في القرآن الكريم، ولكن عندما يبيح الإسلام للرجل المسلم أن يتزوج بامرأة كتابية، الإسلام في هذه الحالة في الحقيقة يريد أن يمد ويبسط رقعة البلد الإسلامي. ليه؟ لأن المرأة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، المرأة لما تتزوج رجل مسلم حقيقة من خلال إسلامه ودينه وحسن خلقه وتعامله، لأن الإسلام دين جميل، دين يتعامل مع الناس بالبر والمعروف والإحسان والتقوى والأخلاق الفاضلة الكريمة، لما ترى منه خيرا يندفع هذا الرجل إلى الدخول في الإسلام، ثم إن الأولاد يكونون مسلمين والرجل قيم في بيته ويملأ البيت بالإيمان والتقوى، بخلاف المرأة، المرأة أسيرة عند زوجها والأولاد ينسبون إلى أبيهم، وبالتالي حرم الإسلام على المرأة المسلمة أن تتزوج برجل غير مسلم. أرجو أن يعني يتنبه إخواننا لهذا وأن يصحح مسار السؤال عندما يقول ما أجري ليس لك أجر بارك الله فيك، ولكن إن سلط عليه أحد صالح فدفعه الإسلام وأسلم فالحمد لله، وإن كنت سببا في هذا فأسأل الله عز وجل أن يجري عليك من الخير. إنما تقول بيني وبينه ارتباط أو علاقة وأنا أرغب في أن يتزوجني، هذا في الحقيقة لا يجوز بارك الله فيك. أختنا أم عبد الله من العراق بتسأل عن مسألة في الحقيقة أيضا مهمة، تقول العلماء يختلفون في بعض الفتاوى، وضربت مثال على النقاب، بتقول يعني مثلا علماء المملكة العربية السعودية يقولون بوجوبه، والعلماء عندنا في العراق يقولون باستحبابه وبعدم وجوبه، تقول ماذا أفعل؟ حقيقة إن مسألة هذه دائرة بين أهل العلم في كل مكان، وليس في السعودية فحسب، ولا في العراق فحسب، ولا في مصر فحسب، ولا في المغرب فحسب، ولا حتى في أوروبا فحسب، لا، دي مسألة فقهية، العلماء اختلفوا في حكم النقاب، وده أمر مقرر وموجود في كتب الفقه، يعني أنا بهذا لم آتي بشيء جديد من عند نفسي، وإنما أنا أذكر أمرا قائما مقررا في كتب الفقه، أقول بأن أهل العلم اختلفوا في حكم النقاب، فذهب بعضهم إلى القول بوجوبه، وعلى ذلك أدلة صحيحة صريحة في وجوبه، وعليه عمل الصحابيات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب فريق آخر وهم كثير من الفقهاء أيضا إلى أنه ليس بواجب. وفي الحقيقة المسألة أراها إن شاء الله تعالى يعني تقبل مثل هذا الاختلاف في الشرع لوجود الأدلة أيضا عند من يقول بعدم النقاب، غير أننا ندفع ونقول به ونتقرب إلى الله عز وجل بذلك. أما بالنسبة لبلد كالسعودية فأقول يجب على النساء هناك، لماذا؟ لأن ده أمر مقرر فلا يجوز الخروج عليه. كان في العراق أو في مصر مثلا، طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. طيب الأخت سامة، طيب تفضلي.
أيوة
تفضلي.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عايز حضرتك تسامحني، أنا
لا فيش حاجة، تفضلي أنا أردت أوضح لك، بارك الله فيك.
ربنا يعزك يا رب.
تفضلي.
لا أنا بقول لحضرتك جزائي يبقى إيه عند ربنا طبعا، يعني أنا ديني ده حاجة، أنا طبعا أنا عارفة إن الجواز بغير المسلم لا يجوز طبعا، في حاجة أنا متأكدة منها. جزائي عند ربنا لو أنا كنت سبب في إن هو بأمر الله إن شاء الله يخش في الإسلام ويخش صح، مش عشاني أنا.
جزاك الله خير، لك أجر عند الله، بس أنا أخشى يا أختي بارك الله فيكي من التواصل والاتصالات وما إلى ذلك، أنت أجنبية منه.
ما تقلقش منها خالص، لأن أنا محافظة على نفسي الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله على كل حال، إن أسلم وحسن وإسلامه فالأمر على الجواز، ولك أجر إن شاء الله.
هو فرق السن بس.
الدال على الخير كفاعله. نعم.
دي النقطة برضو اللي إيه مع الموضوع التاني بسأل فيها حضرتك بس.
تفضلي.
اللي هو موضوع الفرق السن اللي بيني وبينه.
ما لا إشكال في ذلك بارك الله فيك.
ربنا.
فوارق السن بين الرجل والمرأة إذا يعني استخار هو ربه سبحانه وتعالى واستشار ورأى من المؤهلات الصالحة فلا حرج في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان فوق 50 وتزوج، عقد على أم المؤمنين عائشة وهي بنت 6 وبنى بها وبنت 9 سنين، فلا حرج في ذلك بارك الله فيك. وكم من رجال يعني تزوجوا نساء أكبر منهن، ونساء تزوجن رجال أيضا أصغر منهن، ولا حرج في ذلك، الحمد لله التوافق والتراضي والحمد لله، لا حرج في هذا بارك الله فيك. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
بنحبك في الله والله.
أحبك الذي أحبتني له بارك الله.
لأن حضرتك صحيح كل الحب وكل الاحترام يعني.
جزاك الله خير.
هو بالنسبة بس للسؤال بتاع الأخ اللي كان بيسأل على كتابة الأسماء على المقابر. عارف حضرتك إن المقابر بتبقى متسعة، فعشان الواحد يعرف المكان بتاعه يعني.
نعم.
دي نقطة. النقطة الثانية، الأخت اللي قالت انها عقبت بنقلها لجامعه ثانيه،
نعم،
او فرع من الجامعه في مكان بعيد عن مكان الطبيعه،
نعم.
ده يعني انا يعني بقول لقناه الرحمه تتبنى تصحيح الاوضاع الخطا اللي موجوده واللي بتيجي على الهواء وبتعرض من خلال فتاوى الرحمه،
نعم،
واخد بال حضرتك، تتم التوصيات والاخ محمد حسان والاخ محمود حسان ما شاء الله بيتسم بالذكاء الشديد، تتعمل توصيات وملاحظات عن الأوضاع الخاطئة الموجودة في الدولة، وإحنا بنعيش يعني عصر دلوقتي يعني بنتنسى من عصر حرية وتصحيح الأوضاع الخاطئة اللي كانت موجودة يعني.
إن شاء الله تعالى، جزاك الله خير.
هذا الأمر
وأعتقد أن الإخوة
موسع وشكل يعني
إن شاء الله، إن شاء الله الطريق إلى هذا، ونسأل الله عز وجل أن ييسر أحوال البلاد بإذن الله عز وجل، وتشكر على هذا بارك الله فيك. أما بخصوص طيب أطلق، نعم. طيب الأخت مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ، ممكن نسأل سؤال؟
تفضلي.
أنا كنت حامل في شهرية أقل من شهرية والعيل، فإحنا عندنا حمامات عادي، قالوا لي ارمي في الحمام، رميته. هل هذا في يعني حرمة ولا كبيرة ولا أي حاجة؟
كان عمره قد إيه؟
حوالي شهريا أو أقل من شهريا.
أقل من شهرين؟ طيب على كل حال مثل هذه الأشياء تحترم بارك الله فيك وتلف وتدفن، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم على كل حال. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
بقول لحضرتك أنا والدي كان يعني واحد ما عرفته زمان كان احتاج منها مبلغ فبعت له ذهبها فديته الفلوس اللي هو محتاجها،
نعم.
ماتت من حوالي
سنة
فهو يعني
الصوت مش واضح يا اخواني،
اداني الفلوس دي وقال لي
اتفضلي. طيب من اختنا امة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا يعني زوجي راجل كويس جدا بس يعني عايزني ما اكلمش مامتي خالص، يعني ما اتكلمش في التليفون خالص، ولو مثلا دخل ولقاني بكلمها في التليفون يفتكر ان هي مثلا تتدخل في حياتنا او اي حاجة، رغم ان انا يعني بعامل مامتي كويس جدا، بس انا مش عارفة هو يعني ليه عامل كده، ودايما فاكر ان هي ظلمانة وان يعني في دماغه كده. لكن هو
على كل حال ان كان يسمعني سأوجه له نصيحة بالمعروف ان شاء الله تعالى.
شكرا.
حاضر. اخي جمال السلام عليكم.
في شيخنا
تفضل.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
تفضل.
انا ليا سؤال وليا نصيحه للاخت اللي اتصلت دي.
تفضل.
يعني بقول لها ما فيش حد كبير على الفتنه، يعني ما فيش حد كبير على الفتنه، فانصحها تجنب هذه المساله.
جزاك الله خير، انا نصحتها بهذا، بارك الله فيك بما يكفي. بما يكفي ان شاء الله.
نصيحه ليا انا بقى.
تفضل.
انا شغال في محل.
نعم.
فبيجي لي يعني بعض الناس المقصرين يعني، وانا منهم يعني، فانا عاوز نصيحه ليا ان انا انصحهم ازاي. جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب انا اقول يعني مع اختنا يعني ام عبد الله، اقول بان المسائل هذه الانسان ياخذ فيها لدينه بالاحوط، والنقاب يعني الصواب او الراجح فيه انه واجب منع للفتنه، وفي السعوديه اشد. لماذا؟ لان المجتمع على هذا، وينبغي ان احنا ننمي الفضيله وندعو اليها. اما اذا يعني وجد هذا في غير مثل هذه البلاد التي شاع فيها السفور، فالامر لا شك انه اخف. والعلماء يعني اذا اختلفوا في مسائل فقهيه ولكل وجهه، فمن اخذ بقول واحد منهم ارجو ان يكون معذورا في هذا، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. الحقيقه اخونا يعني محمد بارك الله فيه، الذي يعني اشار الى ان يعني يا ليتنا نستقبل حياه جديده قائمه على الحق والخير والبر والمعروف والإنصاف وغير ذلك، نأمل في هذا إن شاء الله. حقيقة لوائح الجامعة التي وضعتها الجامعة، من الإنسان مثلا إذا فصل أو طوي قيده لمثل هذا فيترتب عليه كذا وكذا، هذه مسائل يعني تنظيمية إدارية، تنظيمية إدارية، إما للدفع للاجتهاد والجد أو لاستيعاب أناس يكون عندهم مقدرة على التواصل أكثر من غير هذا. ولكن على كل حال نأمل أن توضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن تقدر هذه الأمور بقدرها. أما مسألة بارك الله فيك الكتابة على القبر ليعلم، شريعتنا لم تترك شيئا، شريعتنا لم تترك شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب على القبر شيئا، ونهى عن الكتابة على القبور، في نهي صريح. طيب كيف نعلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام وضع حجرا عند قبر ليعلم، قال ليعلم لأعلم به قبر صاحبي، ليعلم صاحب هذا القبر. والحمد لله نحن نعيش في دنيانا ونعرف مقابرنا وليس مكتوبا عليها شيئا، بارك الله فيك. يعني إنسان لا يخفى ولا عليه، كل إنسان معروف يستطيع أن يعرف حاجته وما إلى ذلك. كونك أنت عايز تعرف بقى مقابر الآخرين مثلا، أليس هناك داعي لمثل ذلك؟ أنت عندما تذهب إلى المقابر اسأل الله عز وجل للجميع، وادعو ربك سبحانه وتعالى للجميع، وإن أردت قبرا بعينه فاسأل أهله واسأل أصحابه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكتابة على القبر، فنحن نلتزم بما قاله عليه الصلاة والسلام. كن يعرف القبر، الحمد لله دي مسألة الحمد لله سهلة جدا، يعني الإنسان يعلم القبر بأي شيء، بارك الله فيك، تعلم قبرك ولو بعلامة عليه، لا شيء في ذلك، لا شيء في هذا. أنا أذكر يعني شيخنا فضيلة الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله تعالى عليه، لما توفي في مكة في بلد الله الحرام ودفن، ووصف لي المكان الذي دفن فيه عندما ذهبت إلى هذه المقبرة، فسألته فقال لي الرجل العلامة التي الخضراء التي هذا اللون، هذا هو قبر الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فالمسألة سهلة، بارك الله تبارك وتعالى فيك، يعني يمكن للقبر أن يعلم، جزاك الله خيرا. أخونا أبو عمر له عدة أسئلة، في سؤاله الأول يقول بأن هناك رجل يؤول الكرسي على أنه العلم. حقيقة يعني ورد هذا منسوبا إلى الإمام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ولم يصح، واعتبر السلف هذا تأويل ولا يجوز. ولا يجوز ذلك. الكرسي موضع القدمين كما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أول الكرسي بالعلم في الحقيقة لا دليل له على ذلك، لأن العلم الآيات الواردة فيه كثيرة، ويعني لو رب العالمين سبحانه وتعالى أراد بالكرسي العلم لا ذكر ذلك سبحانه وتعالى جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أيضا الكرسي في أحاديثه الصحيحة، وبالتالي لا يؤول بالعلم، ومن أوله فقوله مردود عليه. ومن استند إلى أن عبد الله بن عباس ورد عنه ذلك، فما ورد عن عبد الله بن عباس لا تصح نسبته إليه. أما عن الرجل أيضا الذي يقول بأن القرآن مختلف فيه، هل هو كلام الله أم لا؟ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله بنص التنزيل، بنص التنزيل. الله عز وجل أخبرنا في كتابه أنه أنزل القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الأدلة، طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. أختنا أم مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، تفضلي.
الله يكرمك يا رب. أستاذ حضرتك، والله أنا ربنا أكرمني الحمد لله محفظ القرآن في الكويت.
نعم.
وعندي أبويا وأمي ما كانوا قاعدين بالإيجار، فربنا أكرمني الحمد لله يعني وجبت لهم بيت صغير كده.
نعم.
فعايزه اسال يعني، بس انا جايبه بيت على فيما بعد ان شاء الله يعني، كنت ابيع واجيب بيت اوسع يعني، هو هم الوقت قاعدين فيه.
نعم.
صغير فيما بعد عايزه اوسعه، بس اخليه للسكنه يعني، يعني قاعد والدي في دور وبعد كده اسكن.
نعم.
فعايزه اعرف هو الوقت حاليا انا ما سكنتش، هو ما زال في بيت صغير، هل علي زكاه فيه؟
يعني انت فقط لا تؤجرين فقط؟
لا مش مأجره الوقت، بس ابويا وامي قاعدين فيه.
طيب وماله؟ لا زكاة فيه بارك الله فيك.
ما فيش عليه زكاة.
لا لا، انت عندك نية، عندك نية لبيعه؟
لا، بس فيما بعد لما ربنا يكرمنا ووسع ان شاء الله.
اذا نويت البيع بارك الله فيك عندئذ.
نعم.
اذا نويت البيع واعلنت عن البيع.
نعم.
اذا نويت البيع واعلنت عن البيع ففي هذه الحالة تخرج عنه زكاة.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. اخونا محمد من الاسكندرية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله أنا كان لي سؤال.
تفضل.
أنا بعمل في الحراسة في الأمن، بشتغل طوال الليل.
نعم.
طبعا أنا عشان أسهر طول الليل في الحراسة لازم أكون نايم في الفترة من الساعة 5 للساعة 10 عشان اريح جسمي عشان اقدر اصفر طول الليل في الحراسة.
نعم.
فدلوقتي بيفوتني المغرب والعشاء.
انت بتنام من 5 ل 10 مساء يعني؟ تنام من 5 ل 10 مساء؟
ايوه. تمام، عشان اقدر اقوم بالحراسة طول الليل. فدلوقتي ايه حكم الدين ان انا بصلي المغرب قضى مع العشاء؟
الله يبارك فيك، لو نمت قبل العصر بارك الله فيك، او صليت المغرب ونمت، هذا متعين في حقك بارك الله فيك. اما ان تنام بعد العصر شيئا وتقوم عند المغرب، او تنام بعد المغرب تصلي المغرب وتنام وتكمل تؤخر العشاء شيئا، يعني اهون بكثير. أخونا حمدي من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله لو سمحت يا شيخ، أنا شغال في المستودع، بس ومربي عندي يعني حاطط كلاب، ربنا يعزك، كلاب للحراسة.
نعم.
يعني أحيانا لما بفوت عندي زبون ولا حاجة على المستودع، الكلاب بتيجي عليه، فبضطر إن أنا مثلا أروح يعني أكتب على رأس الكلب الجديد ولا حاجة، عشان ما يجيبش الكلب على اللي داخل يعني. واحيانا لما باجي مثلا احط له ميه وكذا، يعني الميه بتاعت الميه اللي الكلب شرب منها ديت بتيجي على يدي، فبغسلها بالتراب عادي يعني. احيانا الفراتيش منها بتيجي مثلا على هدومه ولا كده.
نعم.
فكل يعني بيقول لي حرام وما ينفعش تصلي بالهدوم ديت وحاول انت تتنفس.
يا اخي بارك الله فيك، كلب الحراسه يكون وقت الحراسه، يعني في النهار يجب ان تكفه عن الناس، وأن يكون في مكان آخر طالما أنك موجود. كلب الحراسة يكون في الوقت الذي أنت لست موجودا فيه ولا تتعامل معه بهذه الصورة. بارك الله فيك. ما أنا بقوله لا تضع له هذا بهذه الصورة، ضع له الأكل وأنت بعيدا عنه. بارك الله فيك. أبو شهاب السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة يا شيخ الحديث الإيذار.
نعم.
بالنسبة للصعيد طبعا أنت تعلمون يعني أن الجميع هنا يرتدي الجلباب، والجلباب وما يكون طويل.
آه.
فهذه عادة يعني، وهو يعني الجميع لا يرتديه يعني رياء ولا خيلاء. الحكم يعني.
حاضر. تعال تابع معي تسمع الجواب إن شاء الله. أخت منى الكويت السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ عبد الله؟
الله يسلمك.
لو سمحت عايزه استفسر منك على حاجه.
اتفضلي.
لو الحق على عمليه الحقن المجهري في نعم. رمضان حلال ولا حرام؟
حلال ايه؟
بقول لك في نهار شهر رمضان.
طيب
تبقى حلال ولا حرام مع العلم ان الزوج هياخد العينه من خصيه.
طيب حاضر.
وان شاء الله دكتوره ست اللي هتعملها لي باذن الله.
حاضر.
فحكم الشرع في كده ايه؟
طيب حاضر.
طب شكرا يا شيخ عبد الله. مع السلامه.
السلام عليكم. وعليكم السلام. اقول ومن الادله، ارجع لاسئله يعني اخونا ابو عمر في سؤاله الثاني في الرجل الذي يقول بان القران ليس كلام الله تبارك وتعالى. اقول الدليل على ان القران كلام الله عز وجل قول الحق الكريم في سوره التوبه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فالله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن الكريم. والأدلة على في الحقيقة على ذلك متضافرة جدا. في حديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي، فدل ذلك على أن الله عز وجل يتكلم. وقال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فالقرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، تكلم الله به وليس ككلام البشر ولا من المعهود بكلام البشر ولا نؤوله إلى غير ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا هذا وأخبرنا بهذا، ومعتقد أهل السنة والجماعة على هذا. بل يعني الإمام اللالكائي الحافظ اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر قرابة 500 نفس من الصحابة والتابعين وأتباعهم اعتقدوا ذلك وقالوا به من أئمة أهل العلم وفضلائهم. فهذا هو المعتقد الصحيح في ذلك. أما أيضا يقول بعدم إثبات ذات لله، معنى هذا يجعل الله كالعدم، هذا يجعل الله كالعدم. رب العالمين سبحانه وتعالى كما يعتقد عموم المؤمنين بأنه ذات قائمة بنفسها متصف بصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى جل في علاه. نحن لا نضيف إلى الله عز وجل وصفا لم يأتي له ذكر في القرآن ولا في السنة النبوية المطهرة. هذا حق يجب أن نؤمن به وأن نعتقده وأن ندين الله به. ما ذكر الله عن نفسه أمن به، وما لم ينسبه إلى نفسه لا ننسبه إلى الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. وعلماء الاعتقاد، علماء الأمة، جمهور المسلمين يقولون بأن الله عز وجل ذات قائمة بنفسها متصفة بصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا هو الحق الذي يجب أن نعتقده في هذه المسائل. أخونا يعني أبو عبد الله من السودان أجبت على سؤاله، وما زلت يعني أقول يا إخواني الحلف بالطلاق أو تعليق الطلاق على شرط احذروه، والعلماء اختلفوا في ذلك، فبعضهم يرى الوقوع، ولكن بعض أهل العلم من العلماء المحققين المدققين يقولون بأن هذا يرجع فيه إلى النية. والذين قالوا بأن لا يرجع فيه إلى النية لا أعرف لهم سلفا في هذا والله أعلم. ولكن من ذكر من أهل العلم كالأئمة ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، فهؤلاء ذكروا بأن هذه المسائل يرجع فيها إلى النية. والفتوى اليوم فيما أعلمه في العالم الإسلامي على ذلك. ولكن يحذر الإنسان أنه يحلف بغير الله، يحلف بالطلاق وغير ذلك. اختنا أم محمد جزاها الله خيرا تقول بأنها حجت واعتمرت، وكانت تدعو الله عز وجل أن ييسر لها الحج مرة أخرى، وتقول بأن الله رزقني وسع علي، فهل أحج وليس معي محرم ولا ماذا أفعل؟ أقول أنت دعوت الله عز وجل أن يرزقك بالشروط المعتبرة، والعلماء من الشروط التي وضعوها في المرأة عندما تريد الحج أن يكون معها محرم. الحمد لله أنت أديت الفريضة، أنت أديت الفريضة، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى عليك، وبالتالي وجود المحرم شرط فيما أراه في حقك، وبالتالي إن رزقك الله مال وسع الله تبارك وتعالى عليك فلا يعني يلزمك الحج على أنك نذرت شيئا، اللهم إلا إذا كان أنك نذرت، دعوت الله أن ييسر، والله عز وجل يسر لك الأمر، ولكن ليس التيسير كاملا، لأن القصد في الحج ليس مجرد التيسير المالي. فمثلا لو يسر الله لعبد مالا إلا أنه لا يستطيع أن يتحرك وينتقل لمرض مثلا، أو امرأة ليس معها محرم، ففي هذه الحالة لا يلزمها الحج طالما أنها قد حجت الفريضة والحمد لله. ولكن أنت تصدقي بما من الله به عليك، ووسعي على من يعني تلزمهم حتى نفقك بالنفقة، تلزمهم نفقتك بالمعروف، هذا أيضا من البر والخير. يعني اعملي صدقة، افعلي صدقة جارية يتقبلها رب العباد سبحانه وتعالى منك، الشاهد أن أعمال البر والخير إيه؟ أن أعمال البر والخير كثيرة. أختنا أم يوسف تتحدث عن زوجها، هو يعني حفظ سورة البقرة وفقط ولا يقرأ القرآن لأنه ما عندوش علم بأحكام التلاوة، فليتعلم بارك الله فيك، فليتعلم القرآن لينطق نطقا صحيحا. لا يشترط يعني ان هو، وان كان هذا في الحقيقه امر نحتاج اليه، ان احنا نتعلم احكام التلاوه، ولكن الغرض من تعلم احكام التلاوه ايه؟ ما الغرض من تعلم احكام التلاوه؟ الغرض من تعلم الانسان لاحكام التلاوه ان يقرا القران قراءه صحيحه دون ان يلحن، لا لحن جري ولا لحن خفي. فلو قرا انسان وتلقى القران مشافهه، والقران بالتلقي، وانك لتلقى القران كما قال الله عز وجل، القرآن بالتلقي. فلو تلقى الإنسان القرآن من قارئ عالم بأحكام القراءة وقرأ قراءة صحيحة فيلزمه القراءة وعليه أن يقرأ ولا حرج عليه في هذا. أما كل الزوج يعمل في محل أدوات تجميل ولعب تجميل وغير ذلك، هذه الأدوات إن كانت يعني أدوات لا تضر ويعني مواصفاتها صحيحة وليس من ورائها أذى فيحتاج إليها النسوة، ولكن ننصح النساء بألا تخرج متبرجات قد وضعت أدوات التجميل يراها هذا أو ذاك، يحرم على المرأة ذلك. فهو الرجل في هذه الحالة إن يعني وجد نفسه أن النساء التي يأخذن أدوات التجميل يخرج بها إلى الشوارع والطرقات فليبحث عن عمل آخر يكفيه، يعني حتى لا يكون متعاونا على الإثم والعدوان. ولكن إن عمل واضطر لهذا فأرجو أن يكون يعني ماله حلال مباح إن شاء الله تبارك وتعالى. اختنا أمة الله، وقلت يا ليت الزوج يكون قد يسمعني الآن، تقول بأن زوجها تزكي فيه جزاها الله خيرا، ولكنها عنده مسألة، قل لا يريد مني ألا أكلم أمي حتى ولو عبر الهاتف. أقول للزوج ويا ليته يسمعني أو تعلمه زوجه، هل ترضى أنت لأختك ألا تكلم أمك؟ يعني لو أن أختك متزوجة برجل، ترضى لأختك ألا تكلم أمك وتقبل عمل زوج أختك عندما يمنع أختك من هذا؟ يا أخي بارك الله فيك، هذه قطيعة رحم، هذه قطيعة رحم، لماذا تسعى فيها؟ لماذا؟ لا يجوز لك بارك الله فيك ذلك. أنت عليك أن تحث زوجك إن كانت هي لا تقوم بما يجب عليها تجاه أمها أن تحثها أنت على أن تكون امرأة خيرة فاضلة، تبحث عن أمها وتسأل عن أمها وتخدم أمها، كيف تمنعها؟ الله يبارك فيك يا أخي، أنت يعني أخشى أن تدخل تحت قول الله تعالى بأنك من القاطعين للرحم والساعين لقطع الأرحام. طيب معنا اتصال. السلام عليكم، تفضل يا أخي جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ انا، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا شيخ انا كنت من حوالي يمكن 15 سنه انا كنت عملت حادثه بموتوسيكل، وكان قدامي كان راكب قدامي ولد حوالي 12 سنه وتوفى، فمش عارف انا عليا دية كده، هي عربيه خبطتنا احنا راكبين الموتوسيكل وماشيين عربيه خبطتنا. انا كسرت واللي ورايا كسروا وكان في ولد قدامي ده ما اتوفى. مش عارف انا عليا دي ولا ما
يعني طبعا العربيه اخرى يا ريت ضربتك.
عربيه
نسبه الخطا قد ايه يا اخي؟
ما يعني انا مش عارف كانت نسبه الخطا بالنسبه لنا احنا 5% باين او حاجه زي كده
والنسبه 95 عليه.
بس برضو ما اقدرش احكم فيها دي قوي يعني ما شفتهاش.
وعلى كل حال
بس هي سياره خبطتنا وانا كنت ماشي في بالموتوسيكل ورايا اثنين او ثلاثة باين وواحد قدامي عيل صغير قدامي فتوفى ده.
يعني انت خبطت العيل اللي كان امامك يعني؟
لا انا ما خبطتوش.
هو نتيجة الضربة من غيرك؟
من غيرنا.
من غيرك. وانت نسبة الخطأ تقول تتوقع 5%؟
لا برضو ما مش ما ده كان التأمين حكم لنا ب 5% نسبة
عجز. يعني ما هو ده تقدير نسبة الخطأ يعني؟
لا ما عرفتش انا نسبه الخطا قد ايه. بس هو جت عليه هو لان هو حكمت عليه بين حبس مع الايقاف او حاجه كده.
وانت لم يحكم عليك بشيء؟
لا الحمد لله.
يعني ارجو ان شاء الله تعالى الا يكون يعني باس عليك بهذا. ولكن لو ذهبت الى يعني جماعه هؤلاء واستسمحتهم لكان خيرا لك ان شاء الله. بارك الله فيك. اختنا ام حازم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
انا اخت مصطفى فضلت الشيخ اللي اتصلت من شويه.
نعم.
هي ما سمعتش السؤال كويس. احنا كنا مطين التلفزيون وحضرتك جاوبت بسرعه وما حبناش نسمع السؤال
اللي هو ايه.
عن اختها اللي عن اختي اللي هي كانت حامل شهرين وسقطت وحصل لها سقوط. ورمت السقوط رمته في الحمام.
انا في الحمام يا جلد رميته في المياه.
هي رمته في الحمام فهي بعد كده حست بندم ومش عارفه تعمل ايه يعني.
انا جاوبت قلت هذا لا يجوز. كان في مثل هذه الحاله يجب ان يلف ويدفن. بارك الله فيكم. وما فعلته هي فهو خطا تتوب الى الله عز وجل منه. هي قالت انا القيته في الماء. انا فهمت منها حسب كلامها هي ذكرت قال القيته في الماء. انا القيته في ترعه من الترع او في شيء ما يجري. اما انها ترميه في الحمام ما ادري كيف يلقى في الحمام يعني. هذا طبعا لا يجوز لها أن تفعل ذلك. هذا يحترم ويلف ويدفن في التراب. بارك الله فيك. فما فعلته خطأ وقد فعلت فلتتب إلى الله عز وجل. خلاص يا أختي. طيب الأخ جمال يقول بأنه يعمل في محل وبعض الناس يأتي بعض الناس يعني يمرون عليه ويكون عندهم أخطاء كيف أنصحهم. نقول علينا وإياك بتقوى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويجب أن يكون ذلك بمعروف وليس بمنكر. من يتردد علي من يتردد عليك بارك الله فيك وترى عليه يعني علامات مثلا أو يفعل معصية من المعاصي أو ما إلى هذا فانصحه بمعروف وتؤجر على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا أبو شهاب يسأل عن حديث الإزار اللي هو ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. ويقول بأن عندنا في الصعيد بيلبسون الجلباب وهو طويل ويقول ليس رياء ولا خيلاء. حقيقة يا أخي بارك الله فيك الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام اشتملت على أمرين. أمر فيه النهي عن الإسبال بصورة عامة دون ربط ذلك بفخ بخيلاء أو كبر أو غير هذا. وفي أحاديث يعني ربطت هذا بالخيلاء والكبر تعظيما أيضا لهذا الحدث إن وقع ووقع معه لون من ألوان الخيلاء أو الكبر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول بإطلاق كده وينهى عن أن الإنسان المؤمن يقول أزرة المؤمن إلى نصف ساقه. أزرة المؤمن إلى نصف ساقه فإن أبى فإلى الكعبين وما زاد عن الكعبين فهو في النار. لم يذكر النبي هنا عليه الصلاة والسلام شيئا يتعلق بالفخر والخيلاء. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يسبل حتى ولو كان عنده فخر أو خيلاء لو لم يكن ذلك عنده. ولكن يزداد الجرم ويعظم الإثم إن فعل ذلك خيلاء. الإثم إيه؟ يزداد ويعظم. ففي كل الأحوال بارك الله فيك لا يسبل العبد إزاره. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يموت لما دخل عليه شاب يزوره وقد أرخى ثوبه بعد ما انصرف طلب وناداه رضي الله تعالى عنه وقال لو ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. هذا يدل على فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لهذه المسائل، هذا يدل على الحرص الشديد على مثل ذلك. فيعني يا أيها العبد يا أيها الإنسان اتق الله تبارك وتعالى في مثل ذلك. والخيلاء يعظم الإثم عند إزدال الثوب معها يعظم، وبدونه فهو أيضا منهي عنه. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر أن يعني ما زاد عن الكعبين فهو في النار. السؤال اللي المرأة تسأل فيه أرفع النقاب أمام ابن جارتي البالغ من عمر 14 عاما كيف ترفعين أمامه؟ أنت أو أجنبين منك أتجنبين ثم منه ثم هذا خلاص يستطيع أن يصف المرأة وأن يعرفها وربما قد يكون قد بلغ، فلا يجوز ذلك. المرأة تحتشم، كن عندها من الوقار ومن الحشمة ومن طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى وتقواه ما يدفعها إلى الأعمال الصالحة حتى تجنب نفسها الفتن وتجنب غيرها أيضا الافتتان. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب